الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 37 من كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله. عندك يا أبا طه، الشوكاني من أين هو؟ من صنعاء، بس من أين؟ عندك علي خولان، قرية شوكان من خولان الطيال، خولان صنعاء، ويفرق بين خولان الطيال وخولان بن عامر، لأن خولان بن عامر في صعدة، وخولان الطيال في صنعاء، ولكن الأقدم هم خولان بن عامر، ومنه يتفرع رازح وسحار وحيدان، وكذلك سقطرة والمهرة وقبيلة العقارب في عدن وغير ذلك. قال رحمه الله في تتمة كتاب الحج: فصل. ثم يأتي عرفة، صبح يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ملبيا مكبرا، الذي جاء به الحديث التلبية، ومن كبر لا ينكر عليه، ويجمع العصرين أي الظهر والعصر، كما يقال في الشمس والقمر القمران، ويقال في المغرب والعشاء العشاءين، ويجمع العصرين فيهما ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، الإفاضة من عرفة عند غروب الشمس، ويأتي المزدلفة وتسمى جمع، ويجمع فيها بين العشاءين بأذان وإقامتين، ويجمع بين العصرين بأذان وإقامتين، ويبيت بها بدون صلاة كما في حديث جابر لا يقيم الليل، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام فيدعو الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، لأن الكفار كانوا ينتظرون طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي باطن محسرة، وهو الوادي الذي برك فيه الفيل، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة. الآن ما يعرف الناس هذه الطرق، لكن الطريق الوسطى هي الطريق المضللة التي جعل الطريق للمشاة الآن، هي الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصاه، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك. جماهير العلماء على جواز رميها من بعد منتصف الليل، ويرميها النساء والصبيان ومن كان مع النساء والصبيان، لأن المرأة تدفع مع زوجها، والطفل يدفع معه أبوه أو مرافقه، ويحلق رأسه أو يقصر، وفعل النبي تقديم الذبح راذاحا، فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني المتزوج، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، أي كل جمرة، مبتدئا بالجمرة الدنيا وهي التي تسمى بالصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فالصغرى هي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، والوسطى التي تليها، والكبرى أقرب الجمار إلى مكة وأبعدها من منى. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر، هذا على الاستحباب، ولو أخره جاز ذلك. وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: أقول أخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: الحج عرفة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به حتى إذا كان صبيحة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا أي مبكرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب، جمع تقديم، بينما الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة وعند الصخرات خلف جبل الرحمة. الآن كثير من الناس يصعدون على جبل الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عليه، إنما وقف عند الصخرات مستقبلا القبلة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام أي في مزدلفة، لأن قريش كانوا لا يخرجون من مزدلفة، وهذا من بدعهم، كما كانت قريش تصنع بالجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له أي الناقة، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، رحلت أي جعل رحلها عليها بحيث يركب عليه، بحيث يعد الرحل ويعد عليه شيء للجلوس حتى لا يتأذى كثرة الجلوس. فأتى بطن الوادي فخطب الناس في عرنة، الوادي في عرنة وليس من عرفة، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإلى الآن مسجد عرنة أو مسجد نمرة نصفه في عرنة ونصفه في عرفة، فليحذر الحاج أن يبقى في النصف المقدم ظانا أنه واقف بعرفة. وفي صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة: وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة، وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة أي حين مشوا من عرفة، لأن الناس كل مستعجل، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا. ففي حديث جابر عند مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. إيش معنى ولم يسبح عندك محمد؟ لم يتنفل، التسبيح يأتي بمعنى التنفل. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام عند المسجد الآن، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبر وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسرين، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي. قال ابن مسعود: هذا والذي أنزلت عليه سورة البقرة، أو هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، حيث جعل الكعبة عن يساره وجعل الجمرة أمامه وجعل منى يمينه. ولو رماها من الشق الآخر جاز، لكن هذه هي السنة. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. الآن قد أخرجوه المنحر إلى المعيصم، جزء منه في أواخر منى، بل قد خرج من منى، وجزء منه إلى الشرائع، لأن ما ينحر كثير جدا. وأما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قريب مسجد الخيف وما حوله، المكان الذي كان يخطب فيه ويصلي بالناس فيه في وسط، قريب وسط المسجد الآن، إلا أنها لا توجد معالم له. وأما الآن منها متباعدة، بعض الأماكن تحتاج إلى مشي ساعتين أو أكثر من المخيم إلى الجمرة، وأما مع الذهاب والعودة ربما يحتاج إلى 4 ساعات. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أيضا قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، أي بقية الجمار في أيام التشريق الرمي بعد الزوال. وهل الرمي بعد الزوال للوجوب؟ الجمهور على أنه للوجوب، وأن من رمى قبل الزوال فإنه يجب عليه دم، لكن رأينا مبحثا لبعضهم لا سيما بعض العصريين يذهب فيه إلى أن الأفضل الرمي بعد الزوال، ولم رمى قبل الزوال جاز، مستدلا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، وأن الأصل التيسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ومثل هذه الأمور. ولكن الأولى أن الإنسان يحتاط لنفسه ولا يتوسع. قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هذا رمي الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وفي رواية: حتى انتهى إلى الجمرة العقبة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعافة أهله. وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. وفي الباب أحاديث حتى عائشة بعد ذلك تمنت أنها أفاضت مع النساء. فالصحيح أن المرأة يجوز لها الإفاضة والتعجل ولو كانت صحيحة البدن، لأن الضعف لاحق للمرأة. قال: وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس يتبركون به. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لكل أحد. ولو وقف الحافظ بن حجر والنووي والمازري والخطابي وغيرهم على مثل هذا الكلام لقالوا: وفيه جواز التبرك بالرجل الصالح، وهذا خطأ وزلقة لا يوافقون عليها، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله للمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله للمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: وللمقصرين. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا حديث الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، لكن المعنى عليه والعمل عليه عند جماهير العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة حين رمى الجمرة، وبعض العلماء يقول: إذا فعل 2 من 3 جاز حل التحلل الأول، مثلا حلق رمى وحلق، أو رمى وذبح أو ذبح وحلق. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. وفي رواية فيهما: فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. والذي يظهر لي والله أعلم في هذا حتى لو قدم السعي على الطواف، أن شيخنا يحيى يخالف في ذلك، لكن قد جاءت رواية صحيح المسند حديث أسامة بن شريك أنه قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج. ثم أيضا عموم الحديث، ما الدليل على تخصيص السعي من هذا العموم؟ فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إلا أن السنة أن يبدأ بالطواف ثم السعي. وأخرج أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق أو قصر ولا حرج. وفي لفظ الترمذي صححه قال: إني أفضت قبل أن أحلق. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فماكث بها ليالي أيام التشريق. هذه اللفظة مستشكلة، لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، وحديث ابن عمر أنه صلى رجع وصلى في منى. فاستشكل الناس هذا الحديث، فقال بعضهم: لعله صلى الظهر في مكة ثم رجع وجد الناس لم يصلوا فصلى به، وقال بعضهم: هو لم يصلي الظهر في منى، في مكة أقصد، إنما صلى ركعتي الطواف فظن الرائي أنه صلى الظهر. وقال الطائفة: الحكم لحديث عائشة، فإنه لا يمكن، يعني في وقت يسير يرمي يمشي من مزدلفة إلى منى ثم يصل يحلق ويذبح 100 بدنة وينتظر حتى يطبخ منها ويشرب ويأكل ثم ينزل ويصلي الظهر في مكة، هذا يستبعد. هذا قول ابن حزم، لا سيما قال: وحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الشتاء. حديث جابر في مسلم وحديث عائشة كما ترى خارج الصحيح، ولا يمنع أنه صلى الظهر في مكة ثم صلى بالناس جماعة أخرى، والله أعلم، هذا جمع بعض أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى أكثر من هذا. فهمتم يا أخوة؟ 3 أحاديث: حديث جابر صلى الظهر في مكة، حديث عائشة صلى الظهر ثم نزل آخر النهار إلى مكة، حديث ابن عمر طاف ثم رجع وصلى الظهر في منى. قال: فمكث بها ليالي أيام التشريق، ارمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها. يعني الدعاء يستحب عند جمرة الصغرى والجمرة الوسطى فقط. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد بن ماجة والترمذي وحسنه في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين. الروايات حديث ابن عباس من روايات الحكم عن مقسم، ولم يسمع منه إلا 5 أحاديث ليس هذا منها. لكن المعنى صحيح وله شواهد. وفي البخاري عن ابن عمر كأننا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه أحمد وأبو داود وفيه عبد الله العمري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمر الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. بالحديث السابق استدل العلماء على أن المبيت في منى واجب، قالوا لأنه إذا لم يكن واجب ما احتاج إلى رخصة، وإنما رخص له في الواجب. وبما أنه قد رخص في ترك الواجب فمعناه أن من ترك واجبا ليس عليه دم كما يقول أثر ابن عباس، إنما عليه التوبة والاستغفار، إلا ما جاء الدليل على أن عليه دم. وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمر الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيستهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، هذه من السنن. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر. وفي سنده أبو البداح بن عاصم بن عدي لم يوثقه سوى ابن حبان. والعمل عليه أن من مرض أو لحقه تعب أو نصب أو كان من الرعاة أو من العساكر والجنود أو الأطباء الذين لا يتمكنون من الرمي كل يوم لهم أن يؤخروا رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، ولا يصلح تقديم اليوم الثاني إلى الأول، ما يصلح يرمي عن اليوم وغد، ولكن يصلح أن يرمي عن اليوم وأمس، هكذا بارك الله فيك. وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض ورجاله رجال الصحيح. قال أبو حاتم وأبو زرعة مجاهد عن سعد بن أبي وقاص مرسل. لابد من اليقين، كيف لا ينكر بعضهم على بعض؟ التشكك لا يصلح، إما أن تتأكد أنك رميت بسبع وإلا زد السابعة. قال وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن يحج بالناس لحديث الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى، أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج نحوه أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة كلها في صحيح المسند، وأخرج نحوه أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي، وأخرجه هو البخاري وأحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أنه قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق فلحديث بسرة بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. هذا السؤال عند ياسين، لماذا سمي بيوم الرؤوس؟ يعني يوم يبدأون فيه بأكل الرؤوس حتى لا تنتن، يبدأون بطبخ الرؤوس، رؤوس الأضاحي. فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس وسط أيام التشريق؟ أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح، وأخرج نحوه أحمد حديث أبي نضرة ورجاله رجال الصحيح، وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر. وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحو المراد بقوله أفاض أي طاف طواف الإفاضة. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، اتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض تنفر بدون طواف. وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور، وبعضهم أوجبه حتى على المكي، والصحيح أنه غير واجب على المكي وإنما هو على الآفاقي. وقال مالك وداود بن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، والصحيح الوجوب. والحمد لله.